بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان الوسطية والاعتدال وأثرهما في تحقيق الأمن الفكري. وهذا الحديث ولا شك يطول بما فيه من موضوعات ومحاور تندرج تحت هذا العنوان، وقد سبق لي حديث في هذا المجلس المبارك عن شيء من مفردات هذا العنوان العريض، سواء في كلام عن تفسير الآيات أو في ضوء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حول هذا الموضوع. ومن أجل يعني ألا يمتد بنا الحديث ويعني ينسي أو تنسي بعض العناصر أو بعض المحاور الأخرى، أحببت أن أجعلها في محاور محددة ومعينة نستفيد من هذا العنوان. ما الوسطية والاعتدال؟ ما المقصود بهما؟ وما الأدلة عليهما في الكتاب والسنة؟ وكيف طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوسطية وهذا الاعتدال الذي هو من خصائص هذا الدين وفضائله؟ ثم ما الثمار والفوائد التي تعود على المسلم الذي يلزم هذا المنهج القويم، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد ذلك سيكون لنا حديث عن الأمن الفكري من حيث تعريفه، ومن حيث الحاجة إليه، ومن حيث أسباب تحقيقه، ومن حيث مهدداته وعوائقه، ثم نختم بتطبيقات أيضا في أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق هذا الأمن الفكري الذي هو منشد ومطلب يطلبه كل عاقل والمسلم على وجه الخصوص. فهذه جملة من العناصر والمحاور التي أشرت إليها، ونبدأ الآن على بركة الله نقرأ عنصرا وأعلق عليه بما يتيسر وبما يفتح الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. تقول رحمكم الله: أولا تعريفها وأهميتها. الوسطية والاعتدال في الإسلام تعني اتباع نهج متوازن ومعتدل في جميع جوانب الحياة، سواء كانت عقائدية أو سلوكية أو اجتماعية، بعيدا عن الغلو والتفريط.
الحمد لله. كما ذكرت آنفا أيها الإخوة، المراد بالوسطية هي الاعتدال، التوسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، بل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كالوادي بين جبلين. يعني هذا إفراط وهذا تفريط، هذا غلو وهذا جفاء. والمؤمن الموفق من يسلك هذه الوسطية وهذا الاعتدال الذي هو من خصائص هذا الدين وفضائله. ونأخذ الآن الأدلة. قوله تعالى:
وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قولين في المراد بالوسط هنا. القول الأول أن المراد به التوسط بين شيئين، يعني لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. القول الثاني أنه بمعنى العدل والاعتدال، وهذا أيضا القول اختاره إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإنه لما ذكر هذه الآية في صحيحه ذكر بعدها حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه يؤتى بهذه الأمة، نحن أمة الخيار وأمة العدل، نشهد على الأمم قبلنا بأن الرسل قد بلغوهم، لأن الأقوام الذين قبلنا ينكرون ويقولون لم نبلغ، ما بلغنا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، فيقال ألكم شاهد؟ فيؤتى بهذه الأمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون على من سبقهم، وهذا من فضائل الأمة. والمقصود هنا أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة، لأن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين، هناك أمة الدعوة يعني الذين سمعوا عن هذا الإسلام وسمعوا بهذا الدين وعن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على وجه العموم، لكن الذين لهم الفضائل ولهم الخير هم أمة الاستجابة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما جاء به وعملوا بشريعته، هؤلاء يؤتى بهم يوم القيامة يشهدون على الأمم بأن رسلهم عليهم السلام بلغوهم ما أمرهم الله عز وجل به. ونحن نشهد الله جل وعلا على ذلك، أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا الدين، وأنه تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لما خطب الناس، ما تقولون يعني إذا سئلتم عني؟ قالوا نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت. فنحن نشهد الله عز وجل أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ ونصح وتركنا على مثل البيضاء، ونشهد أيضا أن الرسل السابقين بلغوا ونصحوا ودعوا أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل وحذروهم من الشرك إلى آخره. فعلى كل حال القولان صحيحان، سواء قلنا كذلك جعلناكم أمة وسطا بمعنى التوسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، هذا قول صحيح. وإن قلنا أنها بمعنى العدل والخيار أنهم يشهدون على الأمم السابقة، فهذا أيضا قول صحيح، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجماعة. نعم. ومن الأدلة أيضا على هذه الخصيصة وهذه الفضيلة من فضائل الإسلام، ألا وهي الوسطية والاعتدال. نعم.
قال تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون.
هذا بمعنى الوسط في اللغة، يعني أنه بمعنى يعني أوسطهم يعني أعدلهم، في قصة أصحاب تلك المزرعة الذين منعوا الفقراء إلى آخره ما جاء في سورة نون والقلم. نعم. ومن تطبيقاتها في القرآن قوله تعالى:
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
نعم. أي معتدلا
قصدا وسطا بين الإسراف والإقتار، لا مجاوزة عن حد الله ولا تقصيرا عما فرضه الله.
نعم. وهكذا الإسلام يأمرك أن تكون وسطا، ومن تطبيقاته مع المال، إذا أنفق تنفق بحد متوسط، يعني لا تنفق الكثير فتجلس ملوما محسورا فقيرا عالة على الناس، ولا تمسك المال فتضيع يعني أعظم الحقوق وهو الزكاة ثم النفقة إلى آخره، ولكن بين ذلك. نعم. وقوله تعالى:
منهم أمة مقتصدة.
نعم. نعم. ومن الأدلة في السنة ومما جاء في حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتدال والوسطية، نأخذ الآن جملة من الأحاديث. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو في الدين.
نعم. هذا جزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقط له حصى الجمار، وقد لقطه له الفضل بن عباس بن عبد المطلب، لقط له بين مزدلفة وعرفة، وكان يعني على قدر الأنملة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحصايات في يده الشريفة وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني أن الإنسان يلقط الحصى ولا يشدد على نفسه، ثم إذا أتى عند الجمرة، جمرة العقبة وهي تحية منى رميها بسبع حصيات، يعني يعلم أن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيطان يرجم ولا غير ذلك، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. نعم. وعن جابر بن سمرة،
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، أي متوسطة بين الطول والقصر.
نعم، هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، يعني متوسطة. نعم، كان يطيل في صلاة الفجر، قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقصر، خاصة إذا سمع بكاء الصبي كان صلى الله عليه وسلم يخفف في القراءة رفقا به وبأمه، لأن يعلم هذا الصبي جاءت به أمه، والصبي إذا أزعج ستنزعج، أول من ينزعج أمه، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يخفف. نعم. حديث أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، أي اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا بل توسطوا.
نعم، هذا الحديث جزء من حديث طويل، وأيضا جاء مثله في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأنا أصلي ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وجاء في رواية قال رابع: وأنا لا آكل اللحم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع أو ذكر له ما قالوا، صعد المنبر عليه الصلاة والسلام، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، والله إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو التوسط، هذا هو الاعتدال، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر، وقد قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام، يعني يسرد الأيام، حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر فنقول حتى لا يصوم، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ويرقد، فكان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ثم يقوم آخره فيصلي، ثم يضطجع تلك الضجعة، ثم يقوم ويصلي بالناس الفجر. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع لأن بين هذا وهذا، لأن هذه حاجة النفس البشرية، لابد الإنسان ينام ويصلي يرقد ثم يقف بين يدي الله عز وجل مصليا مخبتا منيبا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فما يذكر الآن من سير بعض العلماء أنهم ما تزوجوا، أهل العلم يقولون أولا فعلهم خلاف السنة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على فعلهم. الأمر الثاني، لعل فيهم علة، ممكن أنه لا يقبل على النساء أو لا ينتشر كما يقولون أو يعني إلى آخره. الأمر الثالث، قال بعضهم لعله كان عنده جواري إماء فرأى أن حاجته وشهوته يفرغها في هذه الأمة، ومع ذلك نحن نقول هذه الأوجه، والصحيح أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. فالذي الآن يعظم العلماء العزاب ويقول فيه علماء عزاب وفيه، يعني كما قلنا نحن نلتمس لهم عذرا من باب الأدب والاحترام لأهل العلم، ولكن مع ذلك نحن نؤمن ونصدق أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأوسط والأعدل والأسلم، أنه تزوج عليه الصلاة والسلام، قال: وأنا أتزوج النساء. وقد مات صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة عن 9 نسوة، والله المستعان. طيب ننتقل إلى ضوابط الوسطية، يعني الكلام فيها كثير الحقيقة، لكن نحن نذكر يعني جملة من ضوابط الوسطية والاعتدال. يعني أن بعض الناس يعني يكيف الوسطية والاعتدال حسب رأيه، هذا غلط. هناك ضوابط ذكرها العلماء، وهناك شروط حتى أن الإنسان يعرف ما الوسطية، ما الاعتدال. ما لست لا أنا ولا أنت ممن يكيفها، ولكن في ضوء النصوص من الكتاب والسنة وفي فقه أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم.
قالت: ثالثا ضوابط الوسطية. أولا أن مرجع الوسطية إلى الشرع، فما وافق الشرع فهو الوسط.
وهذا صحيح، نعم، مرجع الوسطية والاعتدال هو الأدلة من الكتاب والسنة. ولذلك لاحظتم لما ذكرنا التعريف أول ما بدأت به الأدلة، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. أما كون الإنسان يفسر شيئا بلا دليل، لا شك أنه يتخبط في ظلمات الجهل وفي ظلمات الخطأ، لكن أنت تستنير بالدليل من الكتاب والسنة. نعم، قد يعيك وجه الاستشهاد، وجه الاستنباط من الدليل، ترجع إلى كلام أهل العلم، سواء عند المفسرين في الآيات، عند أهل العلم وشراح الحديث في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ضوء هذا نعرف الوسطية والاعتدال. نعم.
ثانيا الملائمة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر.
نعم، قد يقول قائل الآن العصر الحديث فيه متغيرات وفيه أحوال، طيب ماذا نعمل؟ نقول لا، الأدلة هي ثوابت لا تتغير، وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. ما يستجد الآن من أحوال، يعني مثلا الآن استجدت رحلات الطيران، طيب ماذا نعمل الآن في مسائل الجمع والقصر؟ نقول الحمد لله هناك جمع وهناك قصر، إذا غادرت البنيان أنت تأخذ بالرخص، وهذه هي الوسطية والاعتدال. إذا مثلا أنت صائم هناك سفر، يعني أشياء كثيرة الآن، أمور العمليات الجراحية وما يتبعها، قد يمنع الإنسان ما يستطيع يتوضأ، نقول له تيمم، يعني أشياء كثيرة. فنعم فيه مستجدات في العصر، لكن عندنا والله الحمد ثوابت لا تتزعزع ولا تختلف، وهي قائمة على الأدلة من الكتاب والسنة. ومن خصائص هذا الدين صلاحيته لكل زمان ومكان. نعم.
قال: فهم نصوص القرآن والسنة في ضوء مقاصدها الكلية.
نعم، لابد كل شيء له مقاصد، وقد تكلمنا عن علم المقاصد. هناك مقاصد عامة للشريعة مثل الوسطية والاعتدال، العموم والشمول، مقاصد كلية. وهناك مقاصد خاصة للعبادات، يعني الصلاة لها مقاصد، الزكاة لها مقاصد، الزواج في الإسلام النكاح له مقاصد، الطلاق أيضا إذا اضطررنا إليه له مقاصد، الحدود، الجنايات، كل شيء له مقاصد. ديننا والله الحمد ليس عبثا، ليس هملا، لا، ديننا مضبوط والله الحمد، له شروط، له قواعد، وله مقاصد. والوسطية والاعتدال ولله الحمد تشمل هذا كله. نعم.
رابعا التيسير في الفتوى وفق الشريعة والتبشير في الدعوة.
نعم، بعضهم يقول وفق، والصحيح وفق، في اللغة الصحيح أن يقال بالفتح، يعني يصح بالكسر، لكن الأبلغ والأفصح أن يقال التيسير في الفتوى وفق الشريعة. مثلا لما تقول والله أنا جئت بهذا الأمر وفق رغبة فلان وفلان، اشتريت هذه السيارة وفق رغبة أبي أو رغبة كذا، فأنت يعني هو بالفتح، هذا هو الأفصح. نعم أيها الإخوة، التيسير في الفتوى، نعم الفتوى أمرها عظيم، وليس كل واحد يتجرأ على الفتوى، وهناك أيضا فرق في الفتوى، في فتوى فردية وفي فتوى جماعية. فرق أنك تفتي لك الواحد مثلا أخطأ في صلاة، حصل عندك خطأ في طواف، في سعي، هذا واحد. لكن في فتوى جماعية تروح تفتي لأناس في حافلة فيها 50 شخص، أو ترسل فتوى إلى أهل بلد كامل عندهم مسألة في قضية في بنك ولا في محاسبات مالية وتعطي فتاوى، لا، الأمر خطير وعظيم. لابد الإنسان ينطلق من طلق الدليل ويتحمل المسؤولية. أنت إذا كنت لا تتحمل المسؤولية، لست مسؤولا، لست والله مكلف بهذا الأمر، كله إلى أهل العلم. هناك لله الحمد مجامع فقهية، هناك دور الإفتاء ولله الحمد في كل بلد، هم يفتون في هذا. لكن الإنسان يضع نفسه في كل مكان وفي كل فتوى وفي كل قول، لا لا يا أخي، اتق الله عز وجل، يسعك ما وسع أهل العلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أدري نصف العلم. وقال رحمه الله: من قال من ترك الله أعلم أصيبت مقاتله، يعني أنه يقع في إشكالات وفي مصائب كبيرة. كذلك مسائل الطلاق هذا أمرها عظيم، احنا والله الحمد نسلك مسلك مشايخنا، ما نتكلم في الطلاق، لأن الطلاق أمره خطير، إن أثبته على وجه غير صحيح جمعت بين شيئين في حرام، وإن فصلت بين زوجين ووضعهما صحيح معناه تسببت في هدم أسرة. الطلاق ليس بالسهولة، أنت لازم تسمع من الرجل وتسمع من المرأة: أطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أطلقها وهي حائض، على مذهب من يرى هذا. فالمسألة خطيرة أيها الإخوة وكبيرة، يسعك أن تقول الله أعلم. لكن إذا كنت من أهل العلم وأهل الفتوى وقد نصبت لهذا الأمر، استعن بالله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعينك. طيب، ننتقل إلى يعني موضوع مهم وبه يعني نتكلم عن مسألة مهمة، وهي معالم الوسطية والاعتدال في الإسلام ومميزاتها. نعم، نأخذ بعض هذه المعالم. المعالم بمعنى الخصائص، يعني الوسطية والاعتدال لها خصائص، ما خصائصها، ما مميزاتها؟ نعم، نسمع، نأخذ ما يتيسر منها. نعم،
أولا التيسير على الناس والرفق بهم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
وهذا حق. الوسطية والاعتدال ما جاءت في شيء إلا يسرت على الناس، لكن المتشددون هؤلاء يضيقون على الناس ويكلفونهم شططا، يكلفونهم ما لا يطيقون. وأيضا المتساهلون المفرطون هذول بعد مخطئون، يعني يسهلون أبد، هذا صحيح هذا جائز، هذه مع أن معاملة حرام مثلا، معاملة يعني مالية حرام، الحلال بين والحرام بين، مع ذلك يتساهل، هذا حرام أيضا. لكن عندما نأخذ الناس بالوسط والاعتدال، لا شك أننا نسلك بهم الجادة المستقيمة القائمة على التيسير والتسهيل ولله الحمد. نعم، ومنها
ثانيا الموازنة بين متطلبات الروح والبدن.
الله أكبر، ما أجمل هذا الدين أيها الإخوة. ديننا من خصائصه في وسطيته واعتداله أنه جمع بين مطالب الروح والبدن. أن جسمك يتكون من شيئين، يا روح يا بدن. يعني الديانات التي قبلنا سواء كانت سماوية أو أرضية غلت في أحد الجانبين، بعضهم عظم مسألة الروح وحرموا الزواج ولا تمتلك شيء ويعتنون بالروح والصفاء ومثل هذه العبارات، وفي الطرف الآخر ناس عظموا جانب البدن، فيعني عبدوا الفروج من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية، الفواحش، التملك، تملك الدينار والدرهم، ولو على مصالح الآخرين، ولو على ما يضرهم إلى آخره. الإسلام لا، جاءنا بشريعة عظيمة ذات وسطية واعتدال، جمعت بين مطالب الروح وبين مطالب البدن. الإنسان لابد، أنت من روح وبدن، روحك تحتاج النقاء والقلب والعناية بصلاح القلب، وأرشدك الإسلام إلى أشياء كثيرة، قيام الليل، الصوم، تدبر القرآن، كل هذه الأمور تعينك على صلاح قلبك وعلى روحك. وفي المقابل البدن، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أتزوج النساء. والإسلام ما يمنعك من تملك الدينار والدرهم، المهم احرص على السؤالين العظيمين اللذين سوف تسألهما أنت وغيرك يوم القيامة: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم،
ثالثا التوازن في التعامل مع متاع الدنيا.
نعم، بعض الناس شدد على نفسه وبعض الناس تساهل في التعامل مع هذه الدنيا. وأنا دائما أقول في هذا المجلس الشريف ما قاله الإمام القاضي عياض رحمه الله وغيره عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الدنيا. قال: جعل الدنيا في يديه صلى الله عليه وسلم ولم يجعلها في قلبه. إذا جعلت الدنيا في قلبك كنت عبدا للدينار، عبدا للدرهم، عبدا للخميصة، عبدا للخميلة. وإن جعلتها في يديك الحمد لله، ما جاك من خير ومن حلال كله، ما لم يتيسر لا يتقطع قلبك عليه حسرات. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل اللحم، وكان يحب لحم الكتف ولحم الذراع، أكل الحلوى، أكل العسل، نبذ له في ذلك الماء كما مر بنا الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الرائحة الطيبة، ومع ذلك مر عليه الصلاة والسلام شهر وشهرين وثلاثة لم يوقد في بيته، في حجراته صلى الله عليه وسلم نار. قيل: يا عائشة، وما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وجاء عند الترمذي في رواية قالت: إنه كان عند بيوت الأنصار ممن كان قريبا من الحجرات، قالت: كان عندهم منائح، والمنيحة هي الأنثى من الضأن أو من المعز أو من البقر أو من الإبل، لم ينزو عليها الفحل، يعني لا يزال فيها حليب. قالت: فكان بعض الأنصار يتعاهدون بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلون لهم شيئا من اللبن، هكذا كانوا، يا تمر يا ماء أو ما تيسر إن أرسل إليهم هذا اللبن. فكان الأنصار رضي الله عنهم يعني لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدون يعني الحجرات يعني إرسال يعني هذا اللبن. نعم.
قال: ملاءمة الفطرة البشرية وعدم معارضتها.
نعم، كذلك الإسلام في عظمته يلائم الفطرة البشرية، لا يعارض. الفطرة البشرية فيها حب التملك، فالإسلام أذن لك أنك تتملك ملكية خاصة، لكن لا تطغى على الملكية العامة، ولا يعني ذلك أن تأخذ الحرام وأن الحلال ما حل بيدك، هذا كله حرام ولا يجوز. أيضا في الفطرة البشرية حب الغريزة الجنسية. الله قال: وما خلق الذكر والأنثى. ما يمكن تقول واحد والله لا تتزوج يا أخي، حتى في الإناث، حتى في الحيوان هناك ذكر وهناك أنثى. ولذلك قلنا أن من جرم وشناعة فاحشة اللواط أنه لا يعرف ذكر يعلو على ذكر، هذا لا يمكن. ولذلك ذكرنا ما نقله الحافظ بن كثير عن الوليد بن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية، قال: لو لم يذكر الله فاحشة قوم لوط ما كنت أصدق أن رجلا يعلو على رجل. بعض الروايات أنه ينزو على رجل، ذكر يطلع على ذكر، هذا ما يمكن. حتى في الحيوانات ما فيه فحل يطلع على فحل، تيس يخرج يطلع على تيس، هذا لا يمكن. ثور على ثور، هذا لا يمكن، ما في إلا ذكر وأنثى. لكن والله المستعان لما يعني انقلبت فطر الناس، إذا كان كافر، الكافر ليس بعد الكفر ذنب، نتكلم عن رجل مؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إذا كان راضيا، وهذا عاد سبق لنا كلام فيه والله المستعان. طيب، ننتقل إلى فوائد الوسطية والاعتدال، يعني وشيء من بيان ثمارها ونتائجها. نعم.
أولا، التوسط هو رأس الفضائل، وتحته تندرج كل فضيلة. قال الفيروز أبادي: والتوسط منشأ جميع الأخلاق الفاضلة.
ما في شك، التوسط والاعتدال يندرج تحته كل خير، سواء في عقيدتك، سواء في أمورك الاجتماعية، أمورك المالية، تعاملك مع الناس، كن وسطا، كن معتدلا، بلا شك تجمع الخير كله، لكن الله بفقه وبعلم. نعم. ثانيا،
لا سبيل إلى تحصيل الخير إلا بالاعتدال. نعم. لأن الخير متوسط بين الرذيلتين.
سبحان الله، والله لا سبيل تحصل الخير إلا بالاعتدال، لأنك أنت بين رذيلتين. يعني مثلا يا تصير يعني مسرف يا مقدر. طيب خذ الوسط بينهم، إما أنك مثلا في أمور النكاح إما أنك تشدد على نفسك يعني فلا تتزوج وهذا لا يمكن، وإما أنك تنفتح في الحرام فتستبدل الحلال بالحرام فتأتي يعني إلى فعل الفواحش. خذ الوسط والاعتدال، وهو النكاح الشرعي على ضوء من الكتاب والسنة. فلا شك التوسط بين رذيلتين، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. نعم.
قال أثالثا،
لا أو عطنا رابعا، القصد والتوسط.
القصد والتوسط مظنة الدوام على الطاعة لعدم المشقة والملل،
وهذا حق. سبحان الله، الإنسان إذا شدد على نفسه يمل، إن الله لا يمل حتى تملوا. فكون الإنسان يشدد على نفسه يسهر الليل كله في الصلاة ودائما يقف يقرأ، هذا يتعب نفسه. أو يصوم دائما ولا يفطر، قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. فكون الإنسان دائما يصوم هذا يشق على نفسه فيمل فيترك العبادة. لكن أنت هكذا شيئا فشيئا، ساعة وساعة، كما جاء في حديث حنظلة وغيره، حتى لا تمل وتستمر على الطاعة والعبادة. نعم. سادسا
إعطاء كل ذي حق حقه. الله. فمدار الشرع على التوسط في جميع الأمور.
نعم. ولذلك لما جاء ذكر عبد الله بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، أهله قالوا والله نعم الرجل، هم ما سبوه، قالوا نعم، لكنه لا يأتينا، وجاء في بعض الروايات لا يعرفنا، الرجل مشغول في الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني الضيف لو جاءك ضيف عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. لا بد من الإنسان يعني يوازن، لأنك إذا جئت إلى جهة وتركت واتجهت إليها بقوة معناه أنك تركت جهات أخرى بلا يعني عطاء وبلا اعتدال. طيب على كل حال لعلنا نتوقف عند يعني ما يرتبط بالوسطية والاعتدال، ونأخذ ما يتيسر في الأمن الفكري وأثر الوسطية والاعتدال في تحقيقه. أيها الإخوة، الأمن الفكري لا شك أن الكلام فيه كثير، ويعني المحاضرات والندوات فيه أكثر وأكثر، لكن نحن نريد الحقيقة تأصيلا شرعيا قائما على الدليل من الكتاب والسنة. لأن بعض الناس قد يسأل ويقول أصلا هل الأمن الفكري هذا موجود في القرآن والسنة أو هو مصطلح حادث لا دليل عليه؟ نحن نقول لا والله، القرآن بآياته والسنة بأحاديثها عالجت هذا الموضوع وطبقت الوسطية والاعتدال في باب الأمن الفكري، وكيف أن الوسطية والاعتدال من أهم أسس تحقيق الأمن الفكري. لكن قبل أن نندرج وأن نتكلم في هذا، نتكلم عن تعريف الأمن الفكري، ما المقصود به وما الهدف من دراسته. نعم. أولا
مفهوم الأمن الفكري حفظ العقل وتحصينه من أمراض الشبهات والشهوات.
نعم، أنت لو رجعت إلى تعريف أو تعريف الأمن الفكري تجدها كثيرة، لكن أنا أحببت أن يكون هذا التعريف المختصر. وقالوا هو حفظ العقل وتحصينه. أخي يا رعاك الله، الإنسان في حياته لابد أن يعني في التعامل معه نمر بمرحلتين في أي شيء، يعني سواء في أمور الأمن الفكري ولا في أي شيء، لابد نمر بأمرين أو بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة التحصين، المرحلة الثانية مرحلة العلاج. يعني مثلا الآن لما جاءت ذيك أزمة كورونا، قيل لنا حصنوا أنفسكم، خذوا مثلا التطعيمات وأخذناها، قيل لا تتخالطوا بكثرة، ضعوا الكمامات، يعني ابذلوا أمور تحصينية حتى لا يقع فيكم هذا الأمر. والآن أيضا ما يعرف بالتطعيمات ضد أو التي تحصن عن الإنفلونزا الموسمية، هذه أيضا تفعل، هذا من باب التحصين. مع ذلك الإنسان قد يحصن نفسه ويبذل، ولكن يدخل عليه. الإسلام ما تركك، وضع لك المرحلة الثانية وهي مرحلة العلاج. فالإسلام بشريعته الغراء وأحكامه السامية وأدلته الناصعة عالج هذين الأمرين، اهتم بهما، مرحلة التحصين والحفظ ثم مرحلة العلاج. فإذا المرحلة الأولى مرحلة التحصين، وهذا الذي قلناه، حفظ العقل وتحصينه، والعقل عني به الإسلام، فهو أحد الضروريات الخمس وسنقرأها الآن في أسباب الحفظ، وهي خمس ضروريات عندنا. الأدلة كلها تدور على هذه الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، ويسمي بعض أهل العلم النسل، حفظ المال. شوف، لاحظ الأدلة تدور في فلك هذه الأمور الخمسة، ومن ذلك العقل. قال هنا: حفظ العقل وتحصينه من أمراض الشبهات والشهوات. وما أكثر الآن هذه الأمراض، أمراض الشبهات، دخلت على الناس الآن أفكار ومذاهب ونحل، حتى وصلوا إلى الإلحاد، نسأل الله العافية، وصلوا إلى عبادة الشيطان من دون الله، فيه مذهب أو عبادة الشيطان، مذهب الإلحاد. والإنسان الذي في سلامه ولله الحمد وعلى التوحيد يلزم هذه النعمة الكبيرة، ويحذر أن ينساق. والشرور كما قلت انفتحت على الناس، سواء عبر قنوات فضائية أو عبر مواقع في الإنترنت أو رسائل في الجوالات. الإنسان يحسن نفسه ويقف، لا ينجرف. كذلك أمراض الشهوات، بعض الناس يقول له الشهوات يذهب شهوة يعني الزنا والفاحشة، لا، نعم، هذه من الشهوات. ومن الشهوات تملك المال الحرام، ومن الشهوات الاعتداء على الآخرين، ومن الشهوات ظلم الناس وبخسهم حقوقهم والمماطلة بدفع الرواتب مثلا للعمال وإعطاء أصحاب الديون حقوقهم ونحو ذلك. هذه كلها من الشهوات المحرمة، كل هذا نهى عنه الإسلام وحفظه وصانه. وهذا ولا شك أن الأمن الفكري يدخل في يعني في الأمن الذي ذكره الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا هو السبب الأول في أسباب تحقيق الأمن الفكري. نعم.
ثانيا،
لا، ثالثا، أسباب تحقيق الأمن الفكري. نعم.
طيب، ثالثا أسباب تحقيق الأمن الفكري: أولا، تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الله عز وجل تكفل بالأمن بمفهومه الشامل، كما يقول شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يقول: هذا الأمن المذكور في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا هو الشرك، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا يشمل الأمن بمفهومه الشامل، سواء الأمن المجتمعي، الأمن الاستقرار بمعنى الاستقرار في البلدان، الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، الأمن الفكري، كل ما يدخل في هذا المصطلح بمفهومه الشامل، فإن الله جل وعلا تكفل به لمن حقق التوحيد وحذر من الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. متى ما حققت هذا الأمر، هذين الأمرين، حققت التوحيد وحذرت من الشرك، أبشر بهذا الأمن: أمن في فكرك، أمن في بلدك، أمن في اقتصادك، إلى غير ذلك من أنواع الأمن كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. نعم.
ثانيا، السمع والطاعة، والطاعة لولي الأمر ولزوم بيعته.
نعم، وهذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولي الأمر ولزوم البيعة الشرعية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الإمام القرطبي شيخ المالكية في زمانه رحمه الله ذكر في المراد بأولي الأمر ستة أقوال، ورجح ما رجحه الجمهور، وفي مقدمتهم شيخهم شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، أنها في السلطان، أنها في ولي الأمر، أنها في الحاكم. نعم، يجب السمع والطاعة لولي الأمر، هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، والسمع والطاعة لهم والدعاء لهم تأليف الناس وجمعهم عليهم، وحذرا في العكس وهو مذهب الخوارج من الخروج على ولاة الأمر ونبذ السمع والطاعة وشق عصا الطاعة عليهم إلى آخره، وقد تكلمنا فيه. فلا شك أنه إذا وجد السمع والطاعة حصل الأمن والاستقرار، كما قال الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يعني لولا ولاة الأمر والسلاطين والحكام لم تأمن لنا سبل، والله ما نقدر نمشي، لا نطلع على سفر ولا في داخل المدن ولا شيء. وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، نعيش عيشة الغابات، القوي يأكل الضعيف والضعيف يأكل من هو أضعف منه، والعالم ضائعة والأمور مفلوتة. لكن لله الحمد إذا وجد السلطان والحاكم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. حتى الجهاد، ما في جهاد إلا تحت ولي الأمر، لا يمكن أن يكون هذا. فولاة الأمر لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق الأمن والاستقرار إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح. أيضا يجب لهم البيعة الشرعية، ومما الآن يقع فيه بعض الناس وقد ذكرت في هذا المجلس في مسألة البيعة الشرعية، متى تلزم البيعة الشرعية؟ كما قال أهل العلم: إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة جميع من في ذلك البلد. ما هو بشرط أنك تجي أنت تسلم بيديك وتقول بايعتك، إن جئت فالله يحييك، ما تيسر فالحمد لله تلزمك البيعة. الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا أبا بكر في سقيفة بني ساعدة وكان عددهم قليل، ثم جاءوا إلى هذا المسجد الشريف وبايعه من تيسر له أيضا أنه يبايع، هل جاء الصحابة الذين في مكة أو الذين في نجد أو في وسط الجزيرة أو في شرقها وشمالها؟ لا أبدا، خلاص الحمد لله تمت البيعة لأبي بكر وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة: إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة للجميع، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أيضا من أسباب تحقيق الأمن الفكري
التحذير من الفرقة والاختلاف والبعد عن الجماعة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم، حبل الله كما ذكرت مرارا أن المقصود به الجماعة، قاله ابن مسعود رضي الله عنه وهو إمام الصحابة في التفسير، هو وابن عباس فرسا رهان، يعني هم متسابقين في التفسير. ابن عباس له مدرسة كما هي معروفة ولها خصائصها في مكة في بيت الله الحرام، وابن مسعود رضي الله عنه له مدرسته في العراق ولها خصائصها ولها مميزاتها، وقد تكلم في هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن المقصود بحبل الله هو الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا شك أن من أسباب الاستقرار والأمن بجميع أنواعه وصوره هو لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، وهذه الجماعة لا تكون إلا بإمامة، لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فلابد إذا أردنا الأمن والاستقرار، وهل الذي نتكلم فيه هذا فضيلة من الفضائل فقط، فلابد من الاجتماع على ولي الأمر والسمع والطاعة له، والله المستعان. نعم.
رابعا، العناية بطلب العلم الشرعي عن علمائه الربانيين.
نعم، وهذا لابد منها، فما أوقع الخوارج وأذنابهم في هذه الأزمنة وما بعدها، والله ولكل قوم وارث، إلا أنهم جهلوا وعبدوا الله على جهل، كما قال السلف: أنزلوا آيات في الكفار على المؤمنين، ولذلك كفروا الناس واستحلوا الدماء وخرجوا على الولاة واستحلوا الأعراض ودمروا وأفسدوا، قتلوا، اعترضوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة ذي الخويصرة، ثم تآلبوا واجتمعوا على قتل عثمان ثم قتل علي، ولا يزال لكل قوم وارد. على كل حال، إذا أردت السلامة فالزم غرز العلماء احضر مجالس العلماء وأنت والله الحمد تجد مجالسهم إن وجدتهم، هذا فضل كبير في الحرمين الشريفين، هذا ولا شك فضل كبير، وتحظى بأجر الصلاة أيضا. إن لم يتيسر بيوت الله عز وجل مليئة بالدروس والمشايخ يجلسون، وسواء هنا في بلادنا أو في بلدك إذا رجعت إليه ستجد العلماء في بلدك، أخي الزائر أخي المعتمر، نعم ترجع إلى بلدك ستجد العلماء وتحضر مجالسهم، ويمكنك أيضا تتواصل بالتقنية الحديثة تحضر مجالس العلماء وأنت في بيتك. المهم لا استقامة، كما يقول بعض أهل العلم يقول لا استقامة بدون طلب العلم، ما في شيء اسمه تستقيم بدون طلب العلم. كيف تعبد الله؟ تعبد الله على جهل؟ لابد أن تطلب العلم، تحضر مجالس العلماء إما ببدنك وإما بسمعك، لابد أن تستفيد. نعم.
رابعا خامسا العناية بفهم السلف الصالح
وفقههم. نعم لابد، وكل هذا عن طريق فهم السلف، فهم خير القرون الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيجب أن يكون لك اطلاع على آثار السلف رحمهم الله تعالى والوقوف على آثارهم، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بركبهم. نعم.
سادسا بيان الضرورات الخمس ووجوب المحافظة عليها.
نعم، وهذا سبق أن تكلمنا فيها، الضرورات الخمس سميها بعض العلماء الضروريات، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض أو النسل، حفظ المال، هذه خمس ضروريات يجب تفقهها وتعرف الأدلة عليها. سبق الله الحمد أن كان لي في محاضرة في هذا المجلس الشريف بعنوان الفتوى وأثرها في حفظ الضرورات الخمس، كل ذكرنا الضرورات الخمس وكل واحدة معها الأدلة وكيف أثر الفتوى في المحافظة على هذه الضرورات الخمس. نعم. سابعا
البعد عن مواطن الشبه والحذر من القراءة في الكتب المخالفة أهل السنة.
نعم صحيح، الإنسان يحذر من الشبه ويبتعد عنها ولا يقرأ في الكتب التي تخالف منهج أهل السنة. يا أخي أنت في نعمة، احمد الله، أنت خرجت بين أبوين مسلمين في بلد مسلم ولله الحمد، لا تعرف صنما يعبد ولا وثنا يدعى من دون الله ولا قبرا يطاف به ولا ضريحا يذبح على عتباته ولا سحرة ولا مشعوذين تبيع دينك بالذهاب إليهم وتنحر أو مجرد الذهاب إليهم، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت في نعمة سلامة في عقيدتك في توحيدك في إيمانك، أترضى يا أخي أن تستبدل هذا فتصغي إلى أهل الشبه وأهل الإلحاد؟ حين بعض الناس تسأله الليلة ما عندك، قال والله يا أخي فيه لقاء بين داعية مسلم وواحد نصراني أو فلان في كذا وصاحب بدع وشبهات. طيب يا أخي أنت ما علاقتك بهذا الأمر؟ احمد الله يا أخي، اقرأ حزبا من القرآن، إلزم ذكرا، اقرأ كتابا يفيدك، أنت في سلامة. أنت وما علاقتك أن تسمع الشبه وتسمع الكلام الذي لا مصلحة لك فيه؟ نعم لو أنت داعية متخصص أو هذه وظيفتك أو أنت مؤهل إن شاء الله يعني تنتقل من مرحلة إلى مرحلة وتستفيد من خبرات الآخرين ومن الأسس التي انطلقوا منها والقواعد، هذا طيب جزاك الله خيرا. ونحن نحتاج بلا شك من يرد على أصحاب الشبه، من يبين لهم، لكن إذا كنت في سلامة وأنت مالك علاقة في الأمور هذه لا من قريب ولا من بعيد، احمد الله على ما أنت عليه. والله يا أخي نعمة السلامة نعمة لا يعدلها شيء، وأنا والله من خلال الأسئلة ومن خلال ما نسمع في بعض الناس أنا والله ما ينام في الليل بسبب الشبه بسبب التفكير والتحليلات ماذا يكون وماذا سيكون. والله يعني بعضهم يعني كما يذكر أنه والله ما ينام إلا على حبوب مهدئة حبوب منومة. طيب يا أخي أنت كنت قبل فترة سليم والله كله بسبب الانتقال من شبه في شبه وجوالات ومواقع وقنوات فضائية. طيب يا أخي كل هذا يغلق وانتهى الموضوع، يعني ما يعني الأمر ما يعني ما أحد سحبك بعنقك، قادك أحد بعنقك إلا تسمع أو تحضر، لا أنت تستطيع تغلق هذا الأمر وانتهى الموضوع تماما. يا أخي أعظم وأشرف ما تمتلك في هذه الدنيا توحيدك، إيمانك، عقيدتك. على كل حال الكلام في هذا لا ينتهي، لكن معذرة يعني بسبب هذا الأمر الناس يعني. ومن ذلك الآن نأتي إلى موضوع الوسطية والاعتدال. أصاب الناس في هذا الأمر تشدد، تجد بعض الناس الآن في مسائل الأمن الفكري، وهذا هو الرابط الآن في مسألة الوسطية والاعتدال، تجد بعضهم شدد على نفسه وبدأ، وهذا التشديد له أوجه. أولا تجد بعضهم يريد أن يدخل في علوم الغيب، يريد أن يكشف الحجب، وهذا لن يصل إليه لا هو ولا غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فصار بعضهم يبيع دينه بعرض من الدنيا. تجد بعضهم الآن يتصل بقنوات فضائية أو مواقع في الإنترنت، متاك مولود في سنة كذا، في برج كذا، في كذا، إذن بعد بكرة بيأتيك الجواب، ستتزوج، سيكون كذا، احذر من شخص اسمك كذا، أعوذ بالله. ويعيش هذا المسكين في دوامة من الظلمات ومن الجهل، وهذا لا يجوز أصلا، كيف تصدق هؤلاء؟ أو من يسأل الآن الكهان والمشعوذين، هذا الحقيقة باب التشديد على النفس. أيضا من باب التشديد على النفس في أمور العبادات والطاعات، بحيث أن الإنسان لا يأمن في عباداته وطاعاته. طب الله يا بعضهم مسكين يقابلك ذراعاه يعني ترى عليه ما أثر الدم، ما السبب يا فلان؟ والله من كثر ما يغسل يديه. طيب وبعدين؟ قال والله يا أخي مللت، صرت يعني أترك أصلي بدون وضوء. ما يجوز يا أخي، لا صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. انتقل به الشيطان إلى الوسوسة في الصلاة، فصار ما يدري هو صلى كذا ما صلى كذا، ثم صار الشيطان يقول اجمع بين الصلوتين، ثم قال لا هذا صعب، صل اجمعها إلى آخر الليل، إلى الليل صل خمس، ثم في النهاية مل وترك الصلاة بالكلية، وهذا الذي يريده الشيطان. هذا أيها الإخوة هو باب التشدد الذي يرفضه الإسلام ولا يؤيده. والشيطان كما يعني قال بعض أهل العلم يحرص عليك يا ابن آدم، إما أن يوقعك في المعصية في الحرام، وإما أن يفسد عليك الطاعة بالتشدد بالتكلف، تحميل نفسك ما لا تطيق. يا أخي لماذا تكلف نفسك؟ يا أخي شريعة الإسلام واضحة والأدلة والله الحمد مبنية على التيسير والتسهيل. طيب نجي في طرف آخر وهو في باب يعني أمن الإنسان على دينه وعلى عقيدته، التساهل والتميع. يجيك بعضهم يقول يا أخي من قال لك يا أخي إن هذه المعاملة حرام؟ فيه فلان يقول وفلان يقول، ما فيه. لا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. يا أخي لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يضرب به عرض الحائط. لا 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 تعارض السنة بفتوى فلان وعلان. ثم يأتيك مثلا بعض شياطين الإنس أو شياطين الجن في باب الأمن الفكري، وخاصة فيما يتصل بالمال، يعني ما هو ترى الأمن الفكري بس فقط في أمور العبادات، حتى في الأموال وفي غيرها. فيأتيك والله يقول لك يا أخي أنت محتاج، ويعني المال الذي أخذته مثلا من مال الدولة أو مال شركة أو هذا نقطة في بحر ما يؤثر بشيء، وأنت يعني محتاج وعندك. يا أخي هذا حرام، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، سواء قل المال أو كثر. فالإنسان يتق الله سيقف يوم القيامة بين يدي حكم عدل سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. لا تتوقع أن فتوى فلان أو تسهيل شياطين الإنس والجن لك في أمر والتميع في هذه الأمور أن هذا يعني لا حرج فيه وأنت محتاج، لا هذا حرام. الحرام حرام، ما يعني الحرام لا يحله كلام فلان وعلان، لا نحن مضبطون والله الحمد في أمور الشريعة، لا لا يعني لا نتجاوزها لا بغلو ولا بجفاء، لا إفراط ولا تفريط. أيضا في أمور الناس الفكرية فيما يعني يتعلق بالأنفس، فيما يتعلق بالأعراض، كل هذه حرمها الإسلام وعظمها. الإنسان يتق الله عز وجل في مسألة النكاح، في مسألة الوقوع فيما حرم الله عز وجل. بعض الناس الآن مثلا يقول تزوج، طيب نعم حمد هذه سنة، لكن بعضهم يقول يعني لو أنك اتفقت مع امرأة، طيب وين يا أخي، أين أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة أنكحت نفسها أو أنكحت غيرها فنكاحها باطل. الإنسان لا يتلاعب أيها الإخوة، هذه عقود النكاح أمرها عظيم. الله جل وعلا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إذن أيها الإخوة لا شك أن الوسطية هي لزوم السنة، لزوم القرآن والسنة، إذا لزمتهما فأنت على الخير إن شاء الله تعالى، لا تقع لا في مخالفات، لا في غلو وجفاء، ولا في إفراط أو تفريط وتساهل وتميع في التزام هذه الشريعة، والله المستعان. إذن أيها الإخوة نحن نلزم الوسطية والاعتدال ولا شك في أمورنا كلها، وفيما يتصل بأمور أمننا، سواء أمنك في عقيدتك، أمنك في مالك، أمنك في أسرتك، في أولادك، في كل شيء، هذا لا بد منه والله المستعان. طيب قال تاسعا بيان خصائص الإسلام.
بيان خصائص الإسلام ومظاهره السمحة حتى تزداد الأمة حبا له وتعلقا به.
نعم أيها الإخوة، هذا لازلت أعيد وأكرر فيه، نحن أيها الإخوة الآن في عالم منفتح، ونحن الآن كما يقول بعضهم مثل القرية الصغيرة في هذا العالم، يعني العالم كله الآن كانك تعيش في قرية صغيرة، تستطيع أو يستطيع أهلك وكل من معه جوالات وسائل تواصل أن يرى ما في شرق العالم، مو شرق البلد الذي فيه، لا شرق العالم وغربه، وشمال يستطيع أن يرى ما في شرقه وغربه وشماله وجنوبه. طيب ماذا تصنع؟ تقول والله ما ندري وخلاص انت، لا ما هو بصحيح، لابد أنت أنك تحصن نفسك، تتهيأ ضد هذه الأمور المخيفة، وأنت أيضا أمام تيارات غلو وتشدد وتنفير من هذا الدين، ووصم هذا الإسلام بأنه دين التشدد ودين التكلف، وأنت الآن في الطرف الآخر ترى أن في ناس في التساهل وفي التميع، وأبدا حتى بعض الناس قال لا تصلي، أنت قادم على رب كريم، وأترك ما بقي من هذا الدين عنده شيء، وهذه والله مصيبة. لكن نحن نقول لابد، وهذا هو الوسط والاعتدال، من بيان خصائص هذا الدين، فضائل الإسلام، سماحته. من منا أيها الإخوة جلس مع أولاده وبناته، أيضا أخواتنا اللائي يسمعن هذا الحديث، تجلس مع بناتها أخواتها يتكلمون عن سماحة الإسلام، عن عظمة هذا الدين، ومن عظمته وفضائله الوسطية والاعتدال، هذا أمر عظيم، والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا، سواء في تفسير الآيات أو في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مؤلفات على وجه الخصوص. وقد قرأنا في هذا المجلس الشريف ولله الحمد في يومين رسالة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بعنوان سماحة الإسلام، ذكر فيها 21 وجها من أوجه سماحة الإسلام. يا ليتك يا أخي تشوف هذا الكتاب، يعني يباع ورقيا وهو موجود في المواقع، اكتب سماحة الإسلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ينزل لك هذا. ولو راجعت منارة الحرمين الشريفين نفع الله بها وجزى الله ولاة أمرنا عنا خير الجزاء في إقامتها، أقول لو ترجع تكتب ستجد هذا المتن شرحه كثير من المشايخ في الحرمين الشريفين. فلابد تقرأ ولابد أن تسمع أهلك عن سماحة الإسلام وعن فضائله وعن عظمته، ومن ذلك وسطيته واعتداله وأثر ذلك في الأمن الفكري. طيب ننتقل بعد ذلك، يعني نختم إن تيسر، في يعني معوقات وأمور تخالف الأمن الفكري وتصادم الوسطية والاعتدال. ومن ذلك 1 سرعة
سرعة التواصل المعرفي وغيره مع العالم كله.
وهذا يعني الذي أشرت إليه قبل قليل، أنت لست تعيش وحدك، أنت تعيش مع عالم، ما تقول والله إحنا ما ندري ولا نسمع، لا، أنت لو ما سمعت أولادك يسمعون، أنت لو ما تدري أسرتك تدري عن كل شيء. الآن صاروا الصغار يعرفون شيئا لا يعرفه الكبار، طيب ماذا نعمل؟ لابد من التحصين، من التوجيه. طيب لعلنا نكمل إن شاء الله بين الأذان والإقامة، وإن كان أحد عنده السؤال فحيها لا. ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين في دروسنا المعتادة. الله أكبر. الله الحمد لله، نكمل الذي بعده، العزلة. نعم،
العزلة والبعد عن الجماعة ليكون سهلا في تلقي الأفكار المخالفة.
نعم، وهذا يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، يعني البعيدة. الذئب إذا جاء إلى الغنم ما يقفز هكذا عليها كلها، لا، أولا يأخذ القاسية المتطرفة، ثم بعد ذلك يعود ويفترسها إلى آخره. كذلك الإنسان، يعني الشياطين، شياطين الإنس والجن، ما يأتون لواحد جالس في روضة المسجد يصلي مع الناس، أو جالس في حلق العلماء، أو في موائد القرآن، لا، يأتون للإنسان المتطرف البعيد اللي دائم مسكر على نفسه، أو مغلق على نفسه في الليل، أو رجل يعني بعيد عن الجماعة. هذا هو السهل. ومع ذلك ما في شك، ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، الحي لا تؤمن عليه الفترة. الله، من واحد حفظ القرآن والصحيحين وغيرهما وارتد عن الإسلام بالكلية، صار مرتد كافر، نسأل الله العافية. لكن لا شك أن الشياطين، كما قلت، شياطين الإنس والجن، ما يأتون لواحد كما قلت في رياض العلم وأهل العلم، لا، يأتون إلى إنسان المتطرف البعيد الذي يعني عنده دائم اعتراضات وشقاق ونزاع ويكره فلان، ويعني هذا دائم بعيد، هذا سهل الاقتناص. فاحذر يا أخي، إلزم الجماعة، احذر من الفرقة والاختلاف، إلزم أهلك، إلزم أقاربك، إلزم بلدك، إلزم أهلك، ولاة أمرك، احذر من هذا. ومع ذلك أنا أقول قد يكون الإنسان كما قلت في روضة المسجد ويحفظ القرآن ويحفظ، ومع ذلك يزيغ ويضل، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا الثبات على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال أهل العلم لا زيغ إلا بعد هداية، كانوا مهتدين ثم زاغوا. فنسأل الله جل وعلا الثبات على الدين، ونعوذ بالله من الشماتة، لا نشمت والله بأحد، بل نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع. نعم، أيضا
التغير من ولاة
التنفير، هو في خطأ مطبعي، التنفير من ولاة الأمر،
التنفير من ولاة الأمر والعلماء الربانيين واتهامهم بما هم براء منه.
نعم، وهذا أيضا مما ينهجه دعاة الفتنة وعلماء السوء والضلال، أو دعاة السوء والضلال، تجدهم دائما يتهمون ولاة الأمر بعدم العدل، بكذا وكذا. وقد فعله إمامهم ذو الخويصرة، اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل، قال اعدل، قال عليه الصلاة والسلام ويحك فمن يعدل إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. جمعوا الناس على عثمان واتهموه بأنه كان لا يعدل في العطاء بين الرعية، واتهموه بأنه كان يولي الولايات يجعلها في بني أمية في بني عمه، وكذبوا. ولو فعل ذلك فلا حرج، لأن ولي الأمر له نظرة وله سياسة معينة، ما فلا يجوز مثل هذا. فعلى كل حال اعترضوا وفعلوا هذا. كذلك اتهام العلماء الربانيين أهل العلم، قال والله ذل فلان علماء الحيض، يعني ما يفقهون الواقع، ما يعرفون إلا حاضت المرأة ماذا تفعل، ما يفقهون الواقع. والله خابوا وخسروا، هم يريدون أن ينفروا العامة من العلماء، ما يريدون الناس يأخذون من العلماء. طيب إذا ما أخذوا من العلماء أين يأخذون؟ سيأخذون من الجهال، من دعاة السوء وعلماء الضلالة، من أمثالهم. فالإنسان يحذر مثل هذا. والإنسان يعني كما قلت، يعني طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله إلزم غرز العلماء الربانيين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرباني هو من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما قال الإمام البخاري رحمه الله. على كل حال نتوقف عند هذا الحد ونأخذ سؤال الأخ، يقول: شرح حديث لا عدوى ولا طيرة في الإسلام، هل معنى أن لا يوجد انتقال للعدوى بين مصاب وسليم؟ الصحيح أن العدوى هي ليست بذاتها مضرة، الأمر لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يكتب البلاء ويكتب الأمراض، ولكن أمرنا جل وعلا بفعل الأسباب واتقاء الموانع. فمثلا لا، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تعتقد أن هذه العدوى هي الفاعلة بنفسها، لا، الله جل وعلا هو الذي كتب وقدر، ويكون هذا بطريق عدوى، بطريق انتقال شيء عن شيء إلى آخره، لكن مع هذا أمرنا بفعل الأسباب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح، يعني ما يجوز أنك تأتي بواحد مريض الدخل على ناس أصحة، ولكن نحن نقول: أيها المريض عالج نفسك، ضع كمامة على وجهك، يعني ابتعد عن الناس، لا تؤذيهم، اجلس في بيتك حتى يعافيك الله، ونحو ذلك. فنحن نؤمن بالأسباب، ولكن مسببها هو الله سبحانه وتعالى، والذي كتب تأثيرها أو عدم تأثيرها هو الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم ارزقنا منهج الوسطية والاعتدال برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.